راديو دبنجا راديو دبنجا. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
في دبنجة وانت في أدري على الحدود الاقتصادية السودانية باعتبارك واحد من الناشطين الشغالين في المجال الإنساني كده. أول حاجة أدينا لمحة حول الوضع الإنساني في منطقة أدري.
طيب بداية شاكر لكم راديو دبنجة لتواصلكم معنا ولاهتمامكم بأوضاع اللاجئين بمدينة أدري. حقيقة الوضع الإنساني هي يعني وضع سيء بحيث في تزايد في أعداد بتاعت اللاجئين بالإضافة على كده إنه في مسألة بتاعت نقل اللاجئين من مدينة أدري للمعسكرات أو المقيمات الجديدة المتمثلة في أبو تنجي وميتشي وغيره من المعسكرات، لكن التحدي في إنه هو أجواء خريفية وبعد ذلك الجهات الشخالة في مسألة بتاعت ترحيل وكده بتسعى في إنها ترحل الناس، لكن بتجي وتخبر الناس في وقت واحد وكل الناس يحاولوا يفرتقوا في منازلهم ويخليهم إنه هم يعني في استعداد للسفر وما يسافروا يكونوا أكثر من أسبوع أسبوعين والمطر يجي والوضع بيكون يعني مزري وسيء. دي جانب. الجانب الثاني هو الإشكال اللازم اللاجئين في مسألة بتاعت الدواء والعلاج، فضلاً عن أنه في تحدي كبير في مسائل بتاعت موية وفي المواد الغذائية وما إلى ذلك. دي الوضع الموجود بمدينة أدري حالياً.
طالعنا التقرير صادر مبارح من واحدة من المنظمات بيقولوا أنه في نقص في الغذاء في منطقة أدري بالذات. لأن الموجودين بمنطقة أدري ديل لهم قرابة الشهر ما صرفوا أي حصة غذائية، وإنه بعض اللاجئين لجأوا لأنهم يأكلوا طرق الشجر. ما صحة هذا الكلام؟
للحقيقة نعم في تحدي في جانب الغذائي، وخصوصا يعني في ندرة بتاعت مواد الغذائية بحيث إنه كل الفارين من الويلات حصلت في ولاية غرب دارفور ومدينة جنينة ومحلياتها وقراها وصلوا أدرى بدون يعني مواد غذائية. طيب ما يعني إنه هم فقدوا كل شيء ومحتاجين مواد غذائية عشان يستمروا في حياتهم هنا في أدرى. صحيح في مجهودات بذلت من الحكومة التشادية والشعب التشادي خصوصا في مدينة أدرى، لكن ياهو الإحصائيات بتاعت الناس كبيرة، فضلا عن إنه الناس محتاجة لإغاثة كويس بطريقة مباشرة، ولكن ياهو مما هم جو أول مما إحنا يعني كلاجئين من يوم الجينا ياهو مرة واحد صرفوا لنا ياهو مواد الغذائية اللي تمثلت في أدس وزين والإيش من ذلك الوقت ولحد الآن ما يقارب لشهرين وماشين في ثلاثة في الشهر الثالث إحنا ما صرفنا حاجة، وفي تحدي كبير في المواد الغذائية حتى في ندرة حتى في السوق يعني مع الخلاء كمان.
هل في بعض اللاجئين يعني وصلت بهم المرحلة لدرجة إنه يبحثوا ويتناولوا طرق الشجر وكده؟
لا طبعا أنا الحاجة دي ما لاحظتها، لكن ياهو في تسول حاصل من قبل الأطفال خصوصا الفاقدين الأبوين يعني الأيتام وغيرهم ياهو في السوق وغيرهم كويس وفي البيوتات تراهم هم يعني يبحثون الغذاء وكده، لكن ما وجدت زول هو يتناول في طرق الورق.
ما هو العدد المقدر للاجئين المتواجدين الآن بمنطقة أدري؟
طيب هو في تحدي في مسألة بتاعت العدد، حتى UNHCR هو نفسه ما قادر يتحكم في العدد أو ما قادر يعني تقيس أرقام قياسية للأحداث الموجودة، لكن العدد الموجود في مدينة أدري يفوق عن 28 ألف
اللاجئين.
سمع يا جمال، يعني انت هسه قلت مما اللاجئين وصلوا صرفوا لهم مره واحده غذاء، الغذاء ده ممثل في جزء منه عدس وروس قبل شهرين. سمح طيله الفتره دي الناس دي بتاكل كيف؟
طيب طوال الفتره دي يا هو الناس بتجاسف كثير منها بتعمل في البيوتات كويس، في بيوت مواطنين في مدينة عدرا، والبعض الآخر يعني يسحبون للزراعة وهم يعملون في السوق وغيرهم، يعني ناس يبحثوا عن الأكل بطرق بتاعت إنه كسب العيش اليومي. دي الحاجة الناس قاعد تعتمد عليه، فضلا عن إنه في جمعيات أو روابط أو غيرين بيجيبوا يعني بعض المواد الغذائية من وقت لآخر. دي الحاجة الخلام إنه الناس يستمروا لحد الوقت اللي هم حاليا موجودين فوق.
الجهة اللي قدمت الغذاء مرة واحدة من قبل شهرين دي تجيها
كان يا هو القدم الغذاء جاد الغذاء عن طريق منظمه عن طريق UNHCR والحكومه التشاديه. ما قدرنا عرفنا ان الحكومه التشاديه دي كانت تمثلت في الجيش التشادي ولا كده، لكن يا هو جابوا انه الدعم ذاته كان جاي من شنو، من الحكومه التشاديه، وبعد ذلك هو نظم التوزيع مع UNHCR وبعد ذلك قسموا المواد الغذائيه.
سمح، انتوا باعتباركم ناشطين ما سألتوا المنظمات المتواجدة عن الأسباب اللي خلتهم لحس ما يوصلوا مساعدات غذائية للاجئين؟ شنو ما ذكروا لكم؟
ذكروا لنا قالوا انه هو في تحدي كويس في في في, في الميزانية بتاعت اللاجئين، بحيث انه يعني كان ميزانية بتاعت الطوارئ المحدد لسنة 2023 يهو كانت ميزانية ضعيفة، فضلا عن انه يعني زحرت فيها وباء وكوارث و و و و وتزايدت اعداد بتاعت لاجئين يعني في مناطق كثيرة. دي سبب لانه هم ما قدروا يتمكنوا، ولكن قالوا انه في اعمال وفي مجهودات قاعد تتعمل في انهم هم يحاولوا يعالجوا الازمة الموجود وماسل امامنا.
طالما انه يعني في نقص في الغذاء اكيد المساله دي تنعكس على الوضع الصحي. ما هو الواقع الصحي حسي بالنسبه للاجئين المقدرين ب 28,000 المتواجدين بمنطقه ادري؟
الواقع الصحي انا زي ما اتكلمت في البدايه حديث، الواقع الصحي واقع متردي تماما، بحيث يعني احنا في المقيمات بنفتقد ل مراكز صحية كويس، وبنفتقد للمستشفيات، فضلا عن انه احنا بنفتقد للكوادر حتى، وبنفتقد للأدوية. صحيح في مغيم او في يعني موبايل كلينيك او عيادة بتاع منظمة أطباء بلا حدود إضافة له، قبل فترة كان استمر في عيادة بتاع جمعية بيريبور وتوقفت العيادة دي، وفي عيادة جديدة كويس واشتغلت بصورة منهجية وب يعني كفاءة عالية من الأطباء اللي هم جو من الجنينة، لكن برضه توقفت العيادة دي قبل 3 يوم، ودي كان تحدي في إنه هم ما عندهم أدوية وما عندهم تمويل وما عندهم مصادر الممكن يساندها عشان يستمروا في الخدمة. ودي كل التحديات اللي قاعد تواجه، إضافة لكده إنه يعني في كوادر كثيرة، كوادر طبية كثيرة من الأطباء لممرضين لمساعدين طبيين، وكل الكوادر العامة في الحقل السيئي الجو من ولاية غرب دارفور هم كثيرين كويس ومتواجدين في المعسكرات مع الـ مع الـ مع, الـ مع اللاجئين وكده، لكن يا هما عندهم الشرعية وما عندهم إنه هما يحاولوا يعني ينشوا إعداد، يحاولوا يلقوا دعم عشان يحاولوا يقدموا الخدمة الأفضل للاجئين وللناس المحتاجين. دي جانب. الجانب اللي يتألق أو الجانب اللي يتألق بالغذاء كويس و إن أكد سلبا في جانب الصحي هو الحالات بتاعت سوء التغذية، زهرت في المسنين وزهرت في الأطفال الدون الخامس، في حالات بتاعت سوء التغذية حادة موجودة في المعسكر وخصوصا في معسكر أدري، ودي أزمة حقيقة محتاجة يعني تدخل لأنه يحتوي الأزمة الموجود بطريقة أو آخر.
ما هو المطلوب الآن وباختصار رسالة للمسؤولين، رسالة للمهتمين بهذا الجانب؟
طيب الرسالة للجهات المسؤولة فيما يلي في جانب بتاع الصحة وجانب العلاج، في كوادر متوفرة، أنا نعمل إنه يعني بكون في منظمات وفي جهات رسمية تقعد تنسخ مع الكوادر اللي جاءت من غرب دارفور، وبعد ذلك تتيح لها الفرصة وتعمل لها مراكز صحية هم يقدر ويوفر لهم الأدوية، هم يقدر يقدموا الخدمة الأفضل كويس للاجئين. ده جانب. الجانب الثاني نعمل إنه الناس الحاليين قاعدين بيرفوا أو الجهة القاعدة تنقل اللاجئين من أدري وتودي المغيمات، لو ما رتبت حالة ولو ما عملت غرف كويس مبنية وثابتة في المعسكرات، نتمنى إنه ما يجي كويس ويخطر الناس. الناس يحاولوا يدبل السفر ويفرتقوا بيوتهم وبعدك المطر حينزل عليهم وهم يعانوا في العراء. الحاجة الثانية برضو نأمل إنه يعني الجهات تتدخل في جانب الغذائي من أجل إنه نقدر نقيسه أو يقدر يقيسونا من الوضع اللي إحنا عايشين حاليا.
شكرا لك الأستاذ جمال، كنت معنا في راديو دبنجا من أدري بشرق تشات، أطلعتنا على أوضاع اللاجئين السودانيين. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، شاكرين لكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. ضيوفنا في هذه الحلقة هم الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي و المحلل السياسي والقيادي في قوى الحرية والتغيير الأستاذ ماهر أبو الجوخ. وحنتناول في الشق الأول من البرنامج التطورات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها على الوضع المعيشي، وحنتناول في الشق الثاني من البرنامج العقوبات الأمريكية على قيادات من قوات الدعم السريع وقرار البرهان بحل قوات الدعم السريع وإلغاء قانونه. وحنبدأ بالدكتور هيثم فتحي وحنتناول معه التطورات الاقتصادية، وفي البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك حول قرار وزير المالية بشأن تخفيض ضريبة أرباح التعدين من 30% إلى 15%.
القرار في تقديري له آثار سلبية وآثار إيجابية. الآثار الإيجابية إنه بيحفز على زيادة الاستثمار وعلى زيادة جذب الشركات العاملة في هذا المجال، وبكون من القرارات المحفزة إنه نعمل على جذب شركات جديدة، وإنه هذه الشركات تزيد من أرباحها وتزيد من عملياتها وتزيد من فرص التشغيل داخل السودان. لكن من الآثار السلبية في تقديري إنه طبعا بيقلل من الوارد أو الإيرادات الضريبية للسودان، خاصة في الوقت اللي إحنا بنحتاج فيه لزيادة إيرادات لأنه فقدنا كثير من الإيرادات الأخرى. فكنا يعني هذه الشركات هي الوحيدة التي تعمل خارج مناطق النزاعات لأنها بتشتغل خارج ولاية الخرطوم. فمن آثاره السلبية إنه حيكون في تقليل لقيمة الإيرادات الضريبية، وكذلك من آثاره أيضا إنه ساوى بين القطاع الصناعي وبين القطاع التعديني رغم اختلاف العمليات التشغيلية بين القطاعين، لأنه القطاع الصناعي فيه متطلبات كثيرة جدا وفيه يعني ضخ بتاع استثمارات وعوائد وأرباح أقل من النشاط التعديني. فبرضو من الآثار في تقدير الآثار اللي هي سلبية إنه ساوى بين القطاعين رغم اختلاف التشغيل فيه وكمية المبالغ المستثمرة في القطاعين.
طيب لو انتقلنا للزيادة الكبيرة لسعر صرف الدولار أو العملات الأجنبية بشكل كبير، دلالاته شنو وأسبابه شنو؟
في تقديري أنه من أهم أسباب زيادة أسعار الصرف مقابل الجنيه السوداني أو انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السودان في غضون الأسبوعين السابقين، من أهم الأسباب هو استعداد الكثير من السودانيين لمغادرة البلاد، خاصة بعد افتتاح مراكز استخراج جوازات السفر، فبقى في نوع من الطلب على العملات الحرة للاستعداد للسفر، وفي كثير منهم يستعد الآن للسفر، وبقى في رغبة كبيرة جدا للحصول على الدولار، فزاد الطلب ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، مع استمرار الأسباب السابقة اللي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني، ومن ضمنها هو قلة الواردات قلة الصادرات وارتفاع الواردات بطرق أخرى اللي هي اعتماد على التجارة الحدودية بين دول الجبار في الشمال وفي الشرق. دي برضو من الأسباب اللي عملت على ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه السوداني. برضو هناك من الأسباب الموجودة يعني ما زالت مستمرة هو إنه فقد السودان كثير من أوجه أو من مصادر العملات الأجنبية، وعلى رأسي بتجي اللي هو عوائد واستثمارات العاملين بالخارج. فدي كلها أثرت جملة وتفصيلا مع بعضها البعض، خلقت انخفاض قيمة الجنيه السوداني مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السودان.
طيب الزيادة دي حيكون تأثير شنو على الوضع الاقتصادي بشكل عام؟
طبعا لما يكون في انخفاض لقيمة الجنيه السوداني بيكون في زيادة في التضخم، بيكون في ارتفاع للأسعار، فدعنا نتوقع أنه حيكون في ارتفاع للأسعار كبير جدا ما لم يتم طبعا تداركه بقرارات تشجيعية لارتفاع قيمة الجنيه السوداني. ومن أهم القرارات هي تسهيلات للصادرات السودانية، زي ما شفنا في قطاع التعدين إنه انخفضت قيمة، تم تخفيض قيمة الضريبة. ممكن يكون هنالك برضو قرارات مماثلة للترغيب وتسهيل إجراءات الصادرات السودانية في ظل هذه الظروف اللي احنا بنعيشها الآن، وبرضو يكون هنالك قرارات محفزة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاع القطاع الزراعي، في قطاع الخدمات، في القطاع الصناعي اللي هو خارج مدن أو خارج المدن اللي فيها اشتباكات موجودة الآن. برضو نتمنى أن يكون هنالك نوع من التعاون الدولي بين السودان وبين الدول الصديقة والشقيقة اللي بينه بتربطها بين علاقات، أن يتم دعم السودان لمثلا تثبيت سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وأن يكون برضو في تحفيز للعاملين بالخارج في أنه يزيدوا من تحويلاتهم واستثماراتهم في المدن الأخرى اللي هي غير متأثرة بالنزاعات.
طيب لو انتقلنا للمحور الثالث اللي هو الآن الحرب مر عليها نحو 5 أشهر، إلى أين يمضي الوضع الاقتصادي في تقديرك؟
أنا في تقديري الآن ما زالت هنالك عقبات كثيرة جدا تعترض الاقتصاد السوداني، ومن ضمنها هو النمو الاقتصادي للسودان، وخاصة في ولاية الخرطوم اللي هي بتعتبر المركز الاقتصادي الكبير للسودان. فطالما استمرت هذه النزاعات فحيكون هنالك استمرار لما يعانيه الاقتصاد السوداني الآن. السودان يوميا زي يعني الآن دراسات طبعا كلها اجتهادات، لكن أكثر الاجتهادات وأكثر الأرقام دقة وأن السودان يوميا بيفقد قرابة 80 مليون دولار يوميا، دي دراسات لكن لم تهدر من جهات مختصة. فلكن تتخيل دولة تفقد يوميا 80 مليون دولار يوميا، فده كله بيأثر على الاقتصاد السوداني. والسودان الاقتصاد السوداني في تقديري ما لم يكن هنالك استقرار في المدن اللي بيشهد فيها النزاع، مدن الوسط، وهنالك عدم استقرار، هنالك عدم نزوح، ازدياد نسب البطالة في السودان، زيادة الوفيات، لعدم توفر الخدمات العلاجية، برضو في نوع من القصور في الخدمات التعليمية. ده كلها بتتراكم هذه المؤشرات على الاقتصاد السوداني، وحتخلق مشكلة في الأيام القادمات. حتى إذا استتب الأمن وتوقفت الحرب سوف يعاني الاقتصاد السوداني كثيرا حتى يسترد عافيته، ما لم يكن هنالك حلول تساعد في تخفيض هذه الصدمة على الاقتصاد السوداني. لكن الآن إحنا كاقتصاد سوداني، الآن السودان الاقتصاد السوداني يعاني كثيرا لأنه فقد موارد كثيرة جدا، توقف لعجلة الإنتاج، تزايد عدد النازحين داخليا وزيادتهم خارجيا، وتوقف الخدمات اللي بيحتاجها المواطن في حياته اليومية والسلع حتى السلع التي يحتاجها يوميا المواطن في حياته اليومية لا تتوفر، فدي كلها هتأثر على الاقتصاد السوداني، هيكون في ارتفاع لمعدلات التضخم، هيكون في انخفاض لقيمة الجنيه السوداني، هيكون في ارتفاع لنسب البطالة وانخفاض للنمو الاقتصادي للسودان مع انخفاض في قيمة الصادرات السودانية وانخفاض أيضا في قيمة الواردات السودانية.
طيب الحاجات دي بشكل عام تأثير شنو على المواطنين بشكل مباشر؟
بتأثر طبعا على المواطن السوداني في إنه ما حيلقى فرص العمل، حتزيد البطالة، انتشار البطالة يعني ازدياد معدلات الجريمة وانتشار الأعمال اللي احنا ممكن نسميها انه أعمال غير أخلاقية، زيادة الفساد، دي كلها هتأثر. نقص في الخدمات الصحية، ما هيكون في خدمات صحية، هيزيد من نقص الخدمات التعليمية وهيزيد من يعني من فرص الحصول على الغذاء، وممكن أن يتسبب في ما يعني يسبب في نقص الغذاء لكثير من مدن السودان خاصة التي تتأثر بالنزاعات المسلحة.
شكرا جزيلا يا دكتور، شكرا جزيلا،
حياك الله، جزاك الله خير.
ننتقل الآن إلى المحور الآخر من البرنامج ومع الأستاذ ماهر أبو الجوخ، وحنتناول معاه قرار الأمريكي بفرض عقوبات على قيادات الدعم السريع وقرار البرهان بحل الدعم السريع وإلغاء قانون.
هو أساسا في قرار سابق صدر في فجر 16 أبريل عند اندلاع الحرب، وكان هذا القرار هو بإلغاء قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب العاملين في الدعم السريع، حتى صدر قرار آخر بتجميد أموال الدعم السريع و مصادرة الشركات. بالتالي القرار ده هو طبيعته الآن هو سياسية أكثر من هو قرار طبيعته يعني عنده الصفة القانونية، لأنه هذا قرار صدر في الأساس. القرار هذا أهميته بأنه هو تزامن مع قرار ثاني صدر بمعاقبة إصدار عقوبات أمريكية تجاه قائد ثاني قوى الدعم السريع فريق عبد الرحيم دقل وقائد قوى الدعم السريع في ولاية غرب دارفور اللواء عبد الرحمن جمعة. وبدأ كأنه هذا القرار اللي أصدره كأنه عاوز يعطي إشارة أو رسالة بأنه هنالك تلازم ما بين هذا القرار والعقوبات الأمريكية، وطبعا هذا غير صحيح، لأنه منهجية العقوبات الأمريكية منذ إقرارها في بداية الحرب هي فعليا بتناصف العقوبات بين الطرفين، ولذلك كثير من المراقبين يتوقعوا أنه في غضون الأيام القادمة قد نسمع قرارات عقوبات فردية تجاه عدد من قادة الجيش باعتبار أنه ده جزء من مسألة توزيع العقوبات بين الطرفين والضغط عليهم، وهذه العقوبات واضح أنها ستكون طابعة فردي. بالنسبة لتأثير القرار على المستوى العمليات، طبعا تاريخيا الدولة السودانية ظلت بصنف المجموعات اللي بتحاربها هي مجموعات متمردة وبتصدر قرارات، وكان آخرة طبعا حينما حصلت حرب المنطقتين مرة أخرى قام نظام البشير به حظر الحركة الشعبية ومصادرة دورة ومصادرة ممتلكاتها، لكن هذا لم يغير من واقع الأمر شيء بأنه هنالك حرب دائرة ولم يؤثر على الحرب. أعتقد أيضا هذا الأمر سينطبق على هذه الحالة أيضا بأن الحرب ستكون مستمرة بين الطرفين، لأنه في التنافرين كل طرف يعني يعتقد الشرعية معه. فيما يتصل بالحل السياسي أنا أعتقد أنه هذا القرار طبيعته سياسية في المقام الأول، ولذلك هو قد يكون بيحمل فرضيتين، فرضية أولى هو محاولة لتعطيل من برجية جدة، لكن لن يكون هناك خيار سوى الاستئناف في التفاوض، لأنه مسألة عدم الاحتراف هذه حسمت من المفاوضات جدة الأولى بالتوقيع على اتفاق، بالتالي معنا الحديث بأنه نحن لا نحترف بهذا الجسم لأنه محلول قانوني وكذا. من هذا القرار فعليا هو، وهذا هو الراجح في رأيي، أن هذا المقصد من هذا القرار هو أنه قائد الجيش فعليا كل المؤشرات بتقول بأنه هو ماشي تجاه إيقاف الحرب عن طريق المفاوضات. وأخيرا كان قبل صدور هذا القرار ب 24 ساعة تصريح المنصوب للرئيس الكيني ولمروته بأنه قائد الجيش اتصل عليه وأبلغ سحب التحفظات اللي كان قدم السودان على كينيا ودورها في المفاوضات. وبالتالي أيضا يعني هذا أمر أنا في تقديري مقصد هذا القرار هو لتحقيق توازن داخلي داخل المعسكر الداعم للجيش، وبالتالي هذا القرار بهذه الفرضية هو لا ينفي حقيقة أنه هناك توجه فعلي من قبل قائد الجيش بالبحث عن اتفاق سلام ينهي الحرب، لكن هو فعليا يريد تحسين موقفه الداخلي ويريد تحسين موقفه التفاوض. بالنسبة للعقوبات على قائد قوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور، أنا أعتقد بأنه الرسالة الرئيسية من هذه العقوبات هي التحويل العقوبات نحو الأفراد، وتحويل العقوبات نحو الأفراد هو فعليا بيمثل ضغط كبير جدا على القادة المتحاربين. وأتوقع في هذا السياق أيضا أنه قد تصدر عقوبات أيضا تشمل عدد من قيادات الجيش، وبالتالي لأنه منهجية العقوبات الأمريكية هي تقوم على توزيع العقوبات بين الطرفين بقدر ما بقدر متساوي، ولذلك أنا أتوقع أنه يكون هناك عقوبات، ولكن أنا لا أتوقع أن العقوبات تشمل قائدي الطرفين، لأنه ده بيعيد المشهد ويعيد تكرار سيناريو تجربة البشير. مسألة مطاردة البشير بالمحكمة الجنائية الدولية ترتبت عليها تعقيدات سياسية وترتبت عليها تعقيدات أمنية، جعلت البشير متمسك بمسألة السلطة لحماية نفسه، ولذلك أنا لا أعتقد بأنهم سيلجوا لهذا الأمر، ولكن سيستهدف المجموعات الدائرة الضيقة لكل الرجلين سواء كان قائد الجيش أو قائد الدعم السريع، وهذه رسالة مباشرة لهم بأنه الأمر قد يطالهم، ولكن لا أتوقع فعلياً يطالهم الأمر، لأنه استهدافهم بهذا الأمر بيغلق الباب بشكل كامل أمام مسألة المفاوضات، بالتالي هذا الأمر بيكون وارد. ولكن الجديد في الأمر أنه الدعم السريع بيطالب بأنه بيعتبر هذه العقوبات انتقائية، وبيطالب بإجراء تحقيق لتأكيد المزاعم. وأنا أفتكر برضو الكلام بتاع قيسان الدعم السريع بأنه إذا ثبت تورطه في الاتهامات أنه سيمشي المحكمة، إذا صدق في هذا القول بيكون مسألة يعني إيجابية. لكن في خاتمة المطاف أنا أعتقد بأنه الجزء الرئيسي هو المرتبط بتمثيل ضغط زيادة على قادة الطرفين وإجبارهم على الوصول وإنهاء الحرب. واضح أنه الخطوات الفردية دي بتهدف لممارسة ضغوط مباشرة حقيقية على قادة الطرفين.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتور هيثم فتحي والأستاذ ماهر أبو الجوق، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.